بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب قيام الليل.
قال الإمام النسائي رحمه الله: باب كيف القراءة بالليل. قال: أخبرنا الشعيب ابن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، يجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر.
والجهر بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
قال الإمام النسائي: فضل السر على الجهر. قال: أخبرنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال قال حدثنا محمد يعني ابن سمية قال حدثنا يزيد يعني ابن واقد عن كثير ابن مرة
يعني ابن واقد يعني ابن سمية نعم
يعني ابن سمية
يعني بمعنى يقصد ابن سمية يقصد ابن واقد، فتكون مفعول لفعل محذوف. نعم.
يعني ابن سمي قال حدثنا يزيد يعني ابن واقد عن كثير ابن مرة أن عقبة ابن عامر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة.
نعم. فالأصل أن السر هذا أفضل من الجهر في الصلاة إلا في المواضع التي ورد فيها الجهر، كالإمام يصلي بالناس بالليل فإنه يجهر حتى يسمع الناس. نعم. وأما إذا كان الإنسان يصلي وحده فإن كان بالنهار فالإصرار، وإن كان بالليل فالجهر بقدر ما يسمع به نفسه إن كان بالليل. نعم. ولو جهر في النهار ولو جهر وأسمع نفسه بالنهار فلا بأس، ولو أصر بالليل فلا بأس، فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا في نافلة النهار الإصرار، وفي نافلة الليل لو جهر بقدر ما يسمع نفسه لا بأس. نعم. نعم. لا، ما له علاقة بالرياء، لكن عموما صلاة الليل فيها الجهر مغرب والعشاء. نعم.
باب
نعم الايه حديث صلاة الليل، صلاة الليل فيها الجهر، صلوات النهار سرية، وكذلك الأفضلية نافلة تتبع الفريضة، نافلة تتبع الفريضة. نعم. نعم.
نعم. باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل.
قال باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، يعني أن ذلك بقدر في ماذا مراد بالتسوية؟ هل هي التسوية أنه يركع بقدر ما يقرأ، لو قرأ خمسة أجزاء أخذ ذلك منه ساعتين، يركع ساعتين ويسجد ساعتين وكذا، هذا المراد بالتسوية؟ هل هذا المراد بالتسوية، أم المراد بالتسوية إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود، وإذا توسط بالقراءة توسط كذلك، وإذا قصر في ذلك؟ نعم. يعني إذا أطال أطال وإذا توسط توسط، هذا هو المراد. نعم. يعني مثلا إذا قرأ الجزء وركع يركع مثلا 10 دقائق هذا يكون ركوعا طويلا مثلا، وهكذا جعلهم جزئين يبقى ركوع مثلا ربع ساعة، جعل مثلا ربع يقرأ بربع يبقى مثلا ركوع مثلا 5 دقائق أو 3 دقائق هكذا، هذا معنى التسوية، ليس معناها أن الزمان يتحد، قرأ ساعتين يبقى أركع ساعتين يبقى يسجد ساعتين وهكذا. لأن النبي قرأ وراء ابن قرأ وقد وقف وراءه ابن مسعود قرأ بخمسة أجزاء، يعني تأخذ مثلا حوالي ساعتين، ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ، هذا على الأقل ساعتين على الأقل مثلا، وقد يزيد. قال ابن مسعود حتى هممت بأمري سوء. طيب لو قرأ ساعتين وركع ساعتين ورفع فاعتدل ساعتين ثم سجد ساعتين ثم قام رفع رأسه من السجود ساعتين ثم سجد ساعتين ثم قام، أي ساعة هذه؟ لكن المعنى أنه يطيل كذلك الركوع والسجود على قدر إطالة القراءة، بمعنى أنه إيه؟ أنه لا يقصر في الركوع، وهو وإنما يجعل ذلك على حد سواء. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير.
يعني الواحد ما يجي مثلا يقرأ في سنة الفجر بقول يا أيها الكافرون ثم يركع عشر دقائق، إنما يجعل الركوع على القدر هذا، زي بعض الإخوة مرة مثل هذا يا إخواني، يعني الدعاء في الجنازة أيضا، بعض الإخوة وقف يدعو يمكن ربع ساعة على الأقل، على الأقل على الأقل يدعو ربع ساعة. لا، ليست هذه الإطالة الزائدة هذه محمودة، إنما الإنسان يدعو بجوامع الدعاء كما هو ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يركز في الإخلاص، إخلاص الدعاء والتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن ليس أنه يقف يدعو هذا الدعاء الطويل. إذا كنت عند القبر فادعو، لأن صلاة الجنازة ما فيها، فيها قراءة الفاتحة وفيها الصلاة على النبي وفيها الدعاء، اجعل الدعاء بقدر الصلاة بقدر الفاتحة، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو مثل الذين يقنتون دعاء القنوت، يبقى الواحد يقنت ثلاثة أربع ساعة، يعني بعضهم يحفظ الدعاء ويقنت ثلاثة أربع ساعة، وحال السجود دقيقتين، يعني في الوتر يقنت ثلاثة أربع ساعة ونصف ساعة أو ثلث ساعة ثم يسجد دقيقة، مع أنه هذا أقرب. نعم. ما بيصليش خالص؟ ولا حتى بيصلي نص ونص ما يصليش عليه؟ إذا كنت عالما، أما لا يصلي نهائيا هذا كافر، أما إذا كان يصلي ويقطع، فإذا كان الإنسان عالما يقتدى به فلا يصلي حتى على من يصلي ويقطع، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، بل من الأهل العلم من قال بكفره. نعم. يعني هذا أولى من قاتل النفس، وهذا أولى من شارب الخمر، إذا كان إنسان يقتدى به، لكن إنسان لا يقتدى به ولا كذا يصلي عليه، لأنه على الصحيح ليس يكفر طالما أنه يصلي ويترك. من فوائد العثيمين الدقيقة ومن ضمن استدلاله في التفريق بين ترك الصلاة كلية وترك الصلاة بعض الصلوات، من ضمن فوائده الدقيقة رحمه الله، وهو دقيق طبعا رحمة الله عليه، له يعني حاجات الحقيقة ينفرد بها، يعني في سياقها لا في أحكامها، فيقول فلو ترك وصلى فإنه يكون مسلما ولا يكون كافرا، لأنه حينئذ لا يكون تاركا للصلاة، وإنما هو تارك صلاة، خلي بالك، ليس تاركا للصلاة وإنما هو تارك صلاة، لأن النبي قال بأن الرجل بين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا ما هو بتارك الصلاة، هذا تارك صلاة، يس طبعا جنس يعني صلاة صلاتين كذا، هذا تارك صلاة وليس تاركا للصلاة. شو دقة الشيخ، يعني لو قلت مثلا النبي قال بين الرجل بين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا مطلق تركه، قال هذا تارك صلاة، هذا مو بترك الصلاة، هذا تارك صلاة. نعم. طبعا مع النص والأثر، لكن هذه من ضمن يعني الأشياء التي أيضا يقولها. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه.
الله أكبر، وهو أقرب ولد آدم إلى ربه سبحانه، أعظم من جميع الأنبياء، من كل نبي يعني على حدة، أعظم من إبراهيم وأعظم من موسى وأعظم من عيسى وأعظم وأرفع درجة ومكانة، ومع ذلك يتعبد هذا التعبد سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا النضر ابن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة ابن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله
عن طلحة
ابن يزيد الأنصاري.
نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء. قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة ابن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا، وغير العلاء ابن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. باب كيف صلاة الليل. قال أخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء أنه سمع عليا الأسدي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم.
يعني كأنما يشير إلى زيادة النهار، إنما صلاة الليل مثنى مثنى هذه ثابتة، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذه تكلم العلماء في زيادة والنهار، وإن كان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي أكثر من ركعتين حال تطوعه، حال تطوعه فكان يصلي ركعتين ركعتين، وعلى هذا بوب البخاري رحمة الله عليه، بوب البخاري بهذا وذكر الأحاديث التي كان فيها النبي يصلي الركعتين الركعتين لا يزيد عن الركعتين، ولو صلى 4 قبل الظهر مثلا فإنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. نعم.
نعم. العلماء يقول أشيخنا هي زيادة من علي الأزدي. علي الأزدي جاء بها مخالفا.
اقرأ كلام العلماء.
لا ما مش.
مشينا. نعم. قال يعلق على صلاة الليل و.
زيادة النهار زادها علي الأزدي.
الأثيوبي ماذا قال؟ نعم.
والنهار مثلا مشكوك أخرجه في النهار ربعاً ربعاً، وهذا موافق لما نقله ابن معين في
الكتاب. طيب يبقى تحقيق السند إلى ابن عمر أنه كان يصلي أربعة. يعني هو الذي يترجح هنا ضعف هذه الزيادة. نعم، لكن يبقى بقى تحرير مسألة صلاة ابن عمر أربعا. نعم، وأنه هل فعل هذا بمرفوع، هل فعل هذا بمرفوع؟ ورد في مرفوع ما قد يشير إلى ذلك في صلاة أربعا لم يفصل بينهن، لكن الله أعلم بصحته. نعم، قول يا عبد الرحمن. الله أعلم. نعم نعم، شوف هذا ورد عن غير ابن عمر أربعة متصلة. نعم نعم، لم يثبت في المرفوع شيء، لم يصح في المرفوع شيء، وهذا الذي صدره البخاري رحمه الله تعالى. نعم نعم، هو لو صح فيها شيء لذكروا هذا، قالوا إنما صح من غير ابن عمر. نعم، ابن المنذر قال إيه؟ طيب اقرأ، ادوا الميكروفون، هذا كلام المنذر في الفصل. فصل
قال في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة النهار. قال ابن منذر رحمه الله بعد ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. وبهذا قال كثير من أهل العلم واختلفوا في صلاة النهار، فقالت طائفة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وروي هذا القول عن الحسن عن سعيد بن جبير، وقال حماد في صلاة النهار مثنى مثنى، وممن قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، واحتج أحمد بأحاديث منها حديث ابن عمر في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الظهر وركعتان وركعتان، وحديث العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان، وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين. وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء وقيل لم أوليس قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا، قال قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات فتراه لم يسلم فيها.
يعني أن العدد لا يمنع الفصل، ذكر العدد لا يمنع الفصل. العدد هذا بمجموع الركعات، أما الفصل من عدمه هذه في صفة الركعات صفة، مثل ما قالت عائشة في صلاة الليل يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهكذا يصلي أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين، يصلي أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين. نعم، لأن الفصل مع عدم هذه الكيفية. أما العدد هذا ذكر مجمل العدد. نعم، فرد أحمد هذا رد طيب، يقول طيب ثبت أن النبي صلى الضحى ثمان ركعات، أفترى أنه كان لا يفصل بينهن؟ نعم.
قال وذهب الطائفة إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى ويصلي بالنهار أربعة، ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى ويصلي بالنهار أربعة أربعة ثم يسلم. وقال الأوزعي صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعة قبل أن يسلم. وقال النعمان في صلاة الليل إن شئت صلي التكبيرة في ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا. وقال يعقوب ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان وأما صلاة النهي وإن شئت أربعا. وكان إسحاق بن راهويه يقول الذي نختار له أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكاما مختلفة، وأما صلاة النهار اختار أن يصلي قبل الظهر أربعا وقبل العصر أربعا وضحى أربعا لما جاء عن ابن مسعود وعلي بن عمر في وجه واحد، فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين كان جالسا. وذهب الطائفة إلى أن صلاة الليل والنهار يشبيك التشهد في الصلاة إلا أن تكون لك حاجة فتسلم، هكذا قال إبراهيم وقال عراء كذلك.
وقال الطائفة وقال الطائفة
وذهب الطائفة إلى أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة إلا أن تكون لك حاجة فتسلم، هكذا قال إبراهيم وقال عطاء كذلك. وقال الأوزعي الرجل إن سعت من صلاة النهار ألا يسلم في كل ثنتين وإن يفصل بعضها عن بعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين.
كيف يفصل؟ يعني يأتي في الثالثة يكون هذه الأولى ولا تكون الثالثة تكبيرة الإحرام و...
ثم قال ابن منذر رحمه الله صلاة الليل مثنى مثنى لحديث القرآن
ثم رجع قال الأرجح قال الرجح أيوه نعم اخر الرجح
لا تبقى جامع
أه؟
جامع
قال ايه الجامع رجح
قال عندي إكثار صلاة الليل مثنى مثنى لحديث الباري وغيرها، وأما صلاة النهار إن شاء صلى ركعتين إن شاء صلى أربعة.
ما الدليل على الأربعة؟ يعني ما الدليل على الأربعة؟ لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بالنهار، لم يرد هذا فعل الصحابة، هذا في ابن عمر وهو اجتهاده رضي الله عنه، لكن لم يرفع ذلك ابن عمر نفسه ممن روى نوافل النبي صلى الله عليه وسلم ورواها ركعتين ركعتين كما في الصحيحين، قبل الصبح ركعتان وبعد وقبل الظهر ركعتان وبعد الظهر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان. فهل هو روى عن النبي أربعا صلى الله عليه وسلم؟ يعني على طول صلاته صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة كثيرة على طول صلاته لم يروى عنه أنه صلى أربعا متصلة، فالراجح أنه يفصل بعد كل ركعتين بالتسليم ولا يصل أربعا. نعم نعم هذا صحيح في النقل عنه. ابن خزيمة ماذا قال؟
قال باب ذكر الأخبار المنصوصة ودل على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعة لا مثنى،
هذا في صحيحه؟ أي نعم. قال باب ابن خزيمة قال إيه؟
قال باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعة لا مثنى،
صحيح
في خبر النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاص هو هيذكر كله مثل ما ذكر أحمد مثل ما ذكر البخاري رحمه الله في هذا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر رضي الله عنهما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. قال أخبرنا موسى ابن سعد قال حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن ابن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال أخبرنا أحمد ابن محمد ابن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال أخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال أخبرنا أحمد ابن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم ابن عبد الله وحميد ابن عبد الرحمن حدثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
ودل هذا على جواز الوتر بركعة وأن أقل الوتر ركعة ثم ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة. نعم. وهنا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا ينتهى إليه لما قال مثنى مثنى وإنما الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها. لكن لما سئل النبي عن صلاة الليل كان يقول مثنى مثنى ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا بحيث يكون خلاف هذا العدد بدعة. قال لا تزيد مثلا على 11 أو كذا ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم وإنما قال مثنى مثنى. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. أما قول عائشة غير ما فيه أنها كانت تقول كان النبي لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة فقط فيحمل هذا على الأكمل لمن كان سيصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بطولها وإتقانها وخشوعها فيصلي 11 ركعة مع أنه قد ثبت أن النبي صلى 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد وأظن أيضا حديث لعائشة رضي الله عنها أيضا في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة. ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة لم يقل هذا أحد من المتقدمين ولا أعرف والله أعلم أن هذا القول غير العلامة الألباني رحمه الله ما أعرف أن هذا القول لأحد غيره بل المنقول في ذلك هو الإجماع على جواز الزيادة المنقول في ذلك هو الإجماع على جواز الزيادة فعليه قال العلماء الأكمل والأفضل أن المصلي يصلي بالليل 11 ركعة إذا كانت صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منها. نعم، لكن لو زاد لا بأس، وعليه فتوى علماء المسلمين وعمل هؤلاء على مر العصور، كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عملهم على ذلك، فمن كان يقصر في القراءة كان يزيد في الركعات. نعم نعم، لو دخل في ركعتين كيف؟ بنية الوتر، هو داخل في ركعتين يصلي يعني ثلاثا، يصلي ركعتين ثم ركعة. لا، فلا يحول النية من نية الصلاة الليل ركعتين إلى وتر، لكن لو كان ينوي الوتر ثلاثا ثم أراد أن يجعلها واحدة لا بأس، أو أراد أن يصلي واحدة فبدل أن يجعلها ثلاثا لا بأس، لأنها صلاة واحدة، هو ما انتقل من وتر إلى غيره، لكن انتقل من صفة إلى غيرها جائزة، من ركعة إلى ثلاث إلى خمس، من خمس إلى ثلاث إلى واحدة، لكن صلاة الليل هذه مقيدة والوتر مقيد، فلا ينتقل مقيد إلى مقيد. نعم، أي حديث؟ أي نعم، ليه ليست فيها مخالفة؟ كيف ليست مخالفة؟ المخرج واحد ولا المخرج متعدد؟ المخرج واحد، إذا يبقى هذا مما تفرد به عمن روى عن ابن عمر، الأزدي هذا تفرد عن كل الرواة عن ابن عمر، خد بالك، هذا نوع تفرد ويعتبرونه نوع مخالفة. أي نعم، هذا عند بعض أهل العلم يرى أنها تكون مخالفة في المعنى، واخد بالك، هذا عند بعض أهل العلم، لكن ماذا بالمتقدمين؟ ما هو ليه بقى هذا صحيح؟ لو المخرج مختلف نقول حكم الحديث المستقل، يكون حكم زيادة هنا حكم الحديث المستقل، لما الإشكالية فين؟ في إن المخرج واحد، فكل الرواة عن ابن عمر يذكرون صلاة الليل مثنى مثنى، وهو نفس النسائي أطال النفس في ذكر رواية ابن عمر، ثم يأتي الراوي اللي هو الأزدي فينفرد بهذه الزيادة صلاة الليل والنهار، فإذا كان عندي هذا الجمع يروي فيكون رواية الجمع مقدمة عليه لهم أحفظ، فيكون المخالفة هنا المخالفة في الضبط من عدمه ليس في المعنى، مخالفة في الضبط من عدمه ليس في المعنى، وهذه تعتبر من أنواع المخالفة أيضا، من أنواع المخالفة. إنما لو تعدد المخرج أو كان المخرج متباين، هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث وهذا حديث، فخلاص أنا عند أقول هذه زيادة ولم تقع مخالفة وهي واقعة من ثقة فتقبل. يعني مثلا ابن عمر روى مثنى مثنى، جاء حديث أنس مثلا ابن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وحديث أنس حديث نظيف ما فيه إشكالية، فنقول هذه الزيادة مقبولة لأن هذه الزيادة لم تقع مخالفة بل هي زائدة أو كذا، والمخرج مختلف هنا لهذا أنس وهذا ابن عمر، لكن المخرج واحد والرواة عن ابن عمر يكونون جمعا ثم يأتي واحد ينفرد بهذا، هذا تكون المخالفة من جهة الحفظ من عدمه لا من جهة المعنى من عدمه، إنما من جهة الحفظ من عدمه. نعم، فالمتقدمون يمنعون ذلك، يعتبرونه من نوع المخالفة. نعم، وهو الذي تطمئن إليه النفس، تطمئن إليه النفس، لأن غير معقول أن ينفرد الواحد عن الجمع الغفير مثل هذا. يعني لما اتضح لنا في تحريك الإصبع في حديث وائل كنت أظن أن المخالفة مخرجها مختلف، فإذا كان المخرج مختلف خلاص يحركها لا تنافي فيها لأنها زيادة، واخد بالك، لكن لما كان الرواة عن وائل كلهم يقولون لا يقولون بها ثم ينفرد الراوي الواحد عنه هذا لا شك أنه تكون المخالفة هنا المخالفة في الحفظ، لأن رواية الجمع هنا أقرب إلى الحفظ من غيره، لا سيما هم أئمة ما يطعن فيهم. نعم. لكن هم يعني هم رفعوا هذا الكلام المتقدمين. نعم. ايوه بس هذا التعامل مبني على ماذا؟ ما احنا لا احنا في قواعد، فهذه القواعد هي قواعد فرغ منها، هذه القواعد فرغ منها. تجتهد انت في الصحيح تضعيف، في تحسين رجل في تضعيفه، في حديث تحسنه بشواهد، انا عندي الشواهد كذا، هذه مسائل محل الاجتهاد، لكن ضمن ضوابط ثابته، ضمن ضوابط ثابته عندنا. فالقواعد هي فرغ منها، زي قواعد النحو، يجي واحد اليوم يقول الفاعل منصوب، لا الفاعل مو منصوب، الفاعل مرفوع وارثناء، كذلك هذه القواعد، الا اذا كان في خلاف عند المتقدمين فترجح احد القولين، هذا مساله اخرى. ايوه يا عبد الرحمن عندك حاجه في هذه؟ كيف زاد الثقة؟ كيف يعني زاد الثقة؟ وهذا معنى لأن هو ابن حجر أصلا قصده هذا، هو قصده ذكر المعنى، لما ذكر ابن حجر في النخبة ذكر الحديث الشاذ والحديث المحفوظ والمنكر والمعروف، لما هو قصد هذه تقبل ذات الثقة ما لم تقع منافية، هو قصد من جهة المعنى. لكن هل ابن حجر بحث مسألة كثرة الرواة لم يذكرها في النخبة؟ طيب المخالفة يقصد هو في المعنى، يقصد في المعنى كيف الرواية؟ في ماذا؟ لا احنا ليس في تفرد بعض الرواة عن اخرين بلفظة، لكن هو يقصد في المعنى، يقصد اذا تفرد في لفظة تخالف في المعنى او توافق في المعنى، فمنه ينتج النوعان الشاذ والمحفوظ. صح، ما لم تقع مخالفة لإيه؟ أيوة. طيب ما احنا قصدنا هو ويتكلم عن المعنى، لكن مسألة إذا ذكر الجمع من الرواة عن راوي، من الرواة عن ابن عمر، فانفرد بعضهم بعض الرواة بلفظة لم يذكرها الآخرون، والحديث واحد والمخرج واحد، هذا الحديث رواه زيد وعبيد 10، زي حديث ابن حجر 10 أو 11 واحد يذكرون عن ابن عمر، وهو حديث واحد والمخرج واحد، فينفرد الواحد عن هذا الجمع فيحفظ 10 ويزيد واحد، والحديث واحد ليس تتعدد مخارجه، الحديث واحد، هذا يرد ولا شك، هذا يرد ولا شك، لأن رواية الجمع هنا أحفظ، المخرج واحد، 10 يتواترون على كلمة، واحد يزيد كلمة، هذا لا. نعم. أما من جهة يعني معنى هذا ما في مشكلة، هذا المعنى إذا وقع مخالفا أيضا في المخرج الواحد هذا خلاص صورة، لكن لو حديث آخر مخرجه آخر فحينئذ له الصواب أن حكمه حكم الحديث المستقل، حكم الحديث المستقل، وفرق بين الزيادة والمخالفة. الزيادة هذه تقبل، المخالفة المخالفة هذه أيضا ولو تعدد المخرج، نقدم رواية الجمع رواية الأوثق على رواية الثقة لو وقعت مخالفة، لكن لو ما وقعت مخالفة وقعت زائدة فقط زيادة هذه تقبل، ولو روى الجمع من مع تعدد المخرج شيئا وجاء واحد مع كونه ثقة في هذا، زي حديث مثلا مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة، لم يرد عن غير مالك بن حويرث أنه ذكر هذه الجلسة، فكل الذين ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، لكن حديث مالك بن حويرث ذكر فيه الجلسة، الجلسة ذكرها على أنها تعبد ليست تفعل حاجة أو كذا، بدليل أنه ذكرها حتى بعد موت النبي لما قال أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر هذا الجلسة. قالوا هنا مالك بن حويرث هو الذي تفرد من بين الصحابة بهذا بذكر هذه، نقول لو تفرد راوي مش مالك بن حويرث، لو تفرد راوي من غير مخالفة قبلناه، فكيف بالصحابي؟ كيف بالصحابي؟ نعم لم يذكرها غيره، لكن ذكرها مالك، وذكرها مالك بصفة ترد من قال بأن النبي فعلها العلة، كما جاء في بعض الطرق أنها مفعلت العلة، لا ترد هذه ما قد يتوهم من كونه فعلها العلة، إذ العلة لا تنقل في صفة الصلاة، لكن مالكا قد نقلها. وحتى حديث الصحيحين لما أتى مالك المسجد قال الراوي فرأيناه يصنع مثل ما يصنع شيخنا، شيخنا أظن هو أبو قلابة، أظن هو أبا قلابة، نعم. لا تفرد، يقال هذا تفرد، تفرد مالك به، فيضعفون من أجل تفرد مالك هو الذي تفرد بهذا، نعم. فنقول لو تفرد الثقة من غير مخالفة قبلنا، فكيف بالصحابة؟ نعم. ما احنا نقول هذا كان فيه ورد مرفوع اللي هو هذا، أنا أقصد هذا يقول إيه؟ غير الشيخ الألباني صح هو أحد؟ ها. هات المقال.
ولم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا من جهة المرقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة الصبح.
هو هذا الحديث الوحيد هو المشكل في الباب، لكن يحتاج بحث، يحتاج بحث. أيوة عبد اللطيف. طيب خلاص ما أراحنا. أنت عندك تصحيحه؟ تقول يا عبد اللطيف إيه؟ أبو داود يقول مداره على من؟ أبو داود اللي يقوله من الذي يقول هذا الكلام؟ ابن خزيمة يقول هذا فين؟ صحيح ابن خزيمة. طب ذكر هذا عندك؟ لا لا، نص على هذا الحديث، نص على هذا الحديث بعينه. طيب شوف كلام عبد اللطيف الآن وتابعه. تقول انت قلت عبد اللطيف ابو داود قال ايه؟ ابو داود لفظ ابو داود ايه في سننه؟ وقال عبيده نعم. وابن خزيمة ماذا يقول؟ هذا كلام ابن خزيمة، تمام. يعني ابو داود ضعفه وابن خزيمة يقول هذا ايضا لا يحتج بخبره، نعم نعم نعم. فهذا لا يقاوم الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا انه كان يصلي ركعتين، نعم.
غير معلم أن يعني خلاف فيها ليس حديث، إنما
خلافه المتاخرين المتقدمين انما خلاف فقهي. يعني اما ينبغي ان يكون هكذا.
فقهي كيف؟
يعني هم ينظرون الى المعنى. اذا لم يكن هناك مخالفه في المعنى فيقولون عن المتاخرين يقولون تقبل. اما المتقدمين فيردونها حتى ولو كان ليس هناك مخالفه ما دام يعني ما دام الاكثر او اوثق على غير ذلك. هذه نظروا الى عدم
لا يعني المتقدمون يقبلونها حتى مع المخالفه
يقبلونها حتى ولو تكن هناك يعني مخالفه في المعنى ما دامت هذه الاكثر او الاوسط على عدم اثباتها لا يقبلونها يردونها مطلقا.
ايوه ده كان المخرج وحيد.
نعم لكن المتاخرين يقبلونها. الظاهر ان قبولهم هنا ليس من ناحيه حديثيه انما من ناحيه فقهيه من ناحيه المعنى. هم يقولون ان واحد معنى
لا ما هو احنا ما هو انت ما زدت شيئا الان. ما هو نفس الكلام احنا نقوله. المتاخرون بيقولون احنا بنقبلها حيث انها لم تقع منافيه في المعنى.
هذا ليس بحث حديث انما
لا كيف لا هو مش بحث فقهي هو بحث ايضا ما زال بحثا حديثيا ايضا لان هو الان هي لم تقع منافيه والمخرج واحد. مثل هذا نقبله اذا خلف الرواه الجمع من الرواه لم يذكروها وذكرها الواحد. مثل هذا نقبله ولا نعتبره من باب المخالفة التي يكون بها الحديث شاذا. يبقى هذا في ضابط الشذوذ نفسه يعني البحث حديثي. نعم الحمد لله. وده المراد. بل نقول هو صحيح يعني الحديث الصحيحة التي ليس فيها تسليم لأنه هو حسنه موافقة للأحاديث الصحيحة لأنه لم يرد فيها تسليم. يعني هو بل نص على هذا رحمه الله. نعم أي نعم رحمه الله. نعم الله أكبر. رحمهم الله رحمة واسعة. يعني إذن الحاصل أن هذه الزيادة شاذة وأنها مردودة وأن الصحيح ثابت عنه صحيح في الصحيحين وغيره صلاة الليل مثنى ولم يرد النهار. نعم وإن كان الحكم أن صلاة الليل والنهار مثنى فمن جهة الحكم صلاة الليل والنهار مثنى. لماذا؟ لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة. لم يرد هذا. فصلاة الليل والنهار من جهة الحكم مثنى. أما من جهة الرواية فصلاة الليل مالك بن عمر بجميع طرقه. وأما طريق الأزد عنه فقد ضعفه أهل العلم وردوه. من الأزد هذا؟ يقول أحمد أظن ابن معين يقول من الأزد هذا؟ نعم.
باب الأمر بالوتر. قال
طيب نكتفي بهذا. نعم من رواية أبي حميد عن من سه ولا مجملة؟ هات كده الطريقة هذه. هذا مبحث التوفيق إنما هذا قد يكون أكبر من العلم سبحان الله. يعني من جهد هؤلاء الله عز وجل بارك فيهم ودلهم على هذا ووفقهم. يعني هذا فعلا محض التوفيق. شوف كيف الأمة تصون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الوحيد. وغير هذه الأمة ضاع كتاب ربها ليس كلام نبيها ربها. حرفت في التوراة حرفت في الإنجيل. وهذه الأمة في كلام نبيها كلام نبيها الذي سبحان الله كم هو تقف عند اللفظ. هذه لفظة زائدة هذه لفظة شاذة هذه لفظة صحيحة هذه كذا هذا الطريق كذا. ناهيك عن البحث في الرجال، وكل رجل أخذ حقه ومستحقه بالكامل سبحان الله العظيم. هذا طبعا ليس إلا التوفيق، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة إن شاء الله تعالى، محفوظة بمعنى أن ما قاله النبي يتعلق بالتشريع هذا موجود والحمد لله وصحيح ومقبول وعند الأمة بمجموعها، وما نسب للنبي مما لم يقله قام عليه الجهبذة والصيارفة فنقدوه نقدا، فإذا جهل أحدهم علم الآخر، فبمجموع الأمة ليس يوجد حديث ضعيف ولا موضوع ليس يوجد حديث ضعيف ولا موضوع إلا والأمة تنبه عليه. لا يمكن، وذكر هذا العلامة الألباني في رسالته أيضا في خبر الأحاد وغيره من أهل العلم، أن الله عز وجل بحكمته تأبى هذا. لا يمكن حديث ضعيف أو موضوع تتعبد الأمة به على أنه صحيح، مستحيل. أو حديث صحيح يكون علم الأمة فيه أو فقه الأمة فيه أنه حديث ضعيف مردود، هذا لا يمكن. ولا شيء تعلق بالتشريع خفي على الأمة بمجموعه، كل كلمة قالها النبي تتعلق بالتشريع محفوظة للأمة. لكن علم يا إخواني من علم، وجهل من جهل. أنت قد تجهل هذا الحديث وغيرك يعلمه، أنت قد تصح هذا الحديث وغيرك يضعفه، فيكون مرجع الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التحقيق. لكن الحمد لله أنا، ولهذا دائما نقول وننبه على أنه مسألة يعني حدثنا وأخبرنا والإسناد والاهتمام بهذا، هذه ميزة هذه الأمة التي جعلتها شامة بين الأمم، والتي بها صاروا مقبولين، لأن الله ما استشهدهم إلا لقبوله سبحانه وتعالى، ما استشهدهم إلا لقبولهم، فهم عدول الأمة بمجموعها والحمد لله. كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا في منهج، في وسط، في اعتقاد، في قبول أخبار، في الحكم على الأشخاص. نعم. لكن طبعا هذا علم سبحان الله، كما قلنا احنا من قبل يعني لما كنا ننبه من عدة أيام أن فرق بين باحث وراسخ، فإن كثرة المداومة والنظر في هذا والحياة مع هؤلاء تمرس ثم تمرس ثم تمرس حتى تكون ملكة. فالذي عند أبي زرعة وعند أحمد وعند ابن معين وعند هؤلاء الصيارفة إنما هو ملكة، وهذه الملكة لما تأتي بمداومة النظر وكثرة البحث. ولهذا انتبهوا لفروقات دائما احنا نفرق بينها، كما فرقنا بين مالك وهالك نفرق بين أيضا باحث وراسخ عالم، وكما فرقنا بين طالب مسألة وطالب علم. أنت قد تكون طالب مسألة، تحضر مسألة جيد فيها، حضرتها، لكن هذه المسألة لا تجعلك عالما، لما تجعلك عالم بالمسألة، يقال كده أنت هذا عالم بهذه المسألة، باحث بحث هذه المسألة وعالمها وكذا، لكن لا يكون عالما بإطلاق. ففرق بين طالب علم وبين طالب مسألة وبين طالب علم، طالب علم شمولي، طالب علم عنده من الأصول، عنده من الحديث، عنده من العقيدة، عنده من كذا من كذا من اللغة، هذا العالم. إنما طالب مسألة قد يبحث الإنسان مسألة ويجيدها، لكن لو لا يكون بذلك إيه عالم. كذلك الباحث أيضا الذي يبحث من هنا ومن هنا ومن هنا ويجمع، هذا ليس معناه أنه يكون عالما. فهذه ملكة، الذي عند هؤلاء الجهابذة هذه ملكة، ملكة صاروا بها كالصيارفة، ينظرون إلى الحديث فيعرفون مغشوشه من مقبوله. هذا به علة، هذا معلول، هذا كذا، هذا لا يشبه كلام فلان، هذا تفرد به فلان، هذا لا يتحمل التفرد، إلى غير ذلك. نعم، مما هو باب واسع جدا، وهو خلاصة هذا العلم، وهو خلاصة هذا العلم. نعم نعم. دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى. نحن نقول زيادة الصحابة دي مقبولة، هذه ما في، هذه ليس فيها إشكالية هذه بالنسبة لزيادة الصحابة. لكن احنا نتكلم ما لو الرواة عن الصحابة روى عنه 10، 9 اتفقوا على لفظ، جاء واحد زاد كلمة في هذا اللفظ، هل يا ترى؟ وهي ليست منافية أيضا، إن وقعت منافية هذه ليس محل البحث لأنها مردودة، لكن هي ليست منافية، فهل يا ترى تعتبر هذه مخالفة وتكون المخالفة من قبل الحفظ والإتقان من عدمه ليس من المعنى، ولا ليست مخالفة يكون حكمها حكم الحديث المستقل؟ هذه اللي هي محل كلامنا في هذه المسألة. مين؟ ايوه بس الزياده انه
يا شيخنا زياده
ها
حديث رضي الله عنه جعل فيها الارض مسجدا وطهورا،
ها
زاد ابو مالك الاشجعي قال وتربتها طهور،
ده حديث اخر. لا. يبقى ده صحابي. لا
جعل فيها الارض هذا مطلق.
لا انا نقص مالك من
ابو مالك الاشجعي احد الرواه،
ها اصلا هي مش بتقييد، لان هي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، معروف الطهور بيعود الى التراب. ها ايوه جعلت لي الارض ايه مسجدا وطهورا، ده المطلق صح، وتربطه طهورا ما خرج عن الاطلاق، لان جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الطهور ما يعود، هيعود الى ماذا؟ الى التراب. لا في ايه؟ ها؟ لا لا لا، لانه اصلا الطهارة انما تكون بماء وتراب، ما يكون الا بهذا وذلك، فهي الان تربطه طهورا، هي زي طهورا بالضبط. يعني اذا هنا 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 ليست هناك زيادة نقول منافية او غير منافية، هي واحدة، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني محد للسجود ومحد للتطهر. نعم نعم هذا لا إشكال فيه، إنما إحنا ليس هذا محل البحث. أيضا محل البحث لو كان هؤلاء في درجته أو أعلى، لو كان هؤلاء في درجته هم في درجة واحدة وتسعة خلفوا هذا، لكن لو كان واحد بعشرة هذه ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لا شك أن الواحد هذا هيقدم. نعم أو تعدد إيه؟ هذا بس هذا يثبت أولا، هذا يثبت أولا لما يأتي التصريح بأن هذا كان في غير الجلسة وارد. نعم بس لابد من التصريح فيه، أي ما يقول باحتمال، نقول احتمال سمع هذا احتمال سمع هذا، هذا احتمال مردود. نعم لكن لو جاء التصريح كل دي كلها اسماء ديت ايضا لا تعارض أصل البحث، إنما دي كلها تقييدات وإيضاحات. لو قلنا بها ما في إشكال، لأن حينئذ لا يكون هناك إشكال أن يكون الثقة الذي يساوي 5 أو يساوي 3 أو يساوي 4 الذي هو أعظم من هؤلاء جميعا، هذه مسألة. أن تتعدد الجسات هذه مسألة أيضا، لكن إحنا الصورة على ما هي عليه، ليس هناك اتصال بتعدد الجنسات، هم في طبقة واحدة تماما، فيا ترى نقبل ولا ما نقبل؟ نعم. إنما هذا التفصيل كله بيخرجنا عن أصل المسألة، يخرجنا عن أصل إيه المسألة، لأن هو ده مش محل الخلاف، إنما هو محل المسألة. محل المسألة إنه 9 يروون عن هذا الصحابي لفظا، ويأتي واحد مثلهم وينفرد بلفظة زائدة عن هذا المجموع وليست مخالفة، لو مخالفة هذه ما في مشكلة، وليست مخالفة، هو ده محل النزاع، هل تقبل أو لا تقبل. ليه؟ لأن أصل البحث ده مبني على إيه؟ على أنه عندنا أن المخالفة، مخالفة ثقة لمن هو أوثق، هذه خلاص بترد. فهل يا ترى تعتبر هنا هذا من باب المخالفة التي ترد مجرد الزيادة مخالفة، ولا لا ندخل في بحث المخالفة فتكون مقبولة؟ هو ده أصل إيه؟ هذا أصل البحث. طيب خلوها، هات لنا كلام السيوطي، هات لنا كلام السيوطي، نعم، وانت هات لنا كلام ابن رجب يا مرتضى. نعم.
الركعة الأولى
سنة لله وقعت واعتدت حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صنع الركعة الثانية
على حديث عن البخاري. أو من هو عند من؟
عند الترمذي وأحمد وداود.
صحيح.
والحافظ رد على التحاول بذكر أنه لم ترد في صفحة الصفحة حتى الحماية قلب الورد عند أبي داود.
أرد قال إيه؟
قلب الورد يحدث رد أبي حماية عند أبي داود. وكذلك الشيخ الألبان رحمه الله بتعليق على شبه من في كلام الصحيح لما قال الورد هذا في حديث أبي حميد لم يرد إلى حديث أبي حميد، وفي حديث الملك بن خويلد، فالشيخ بيرم أيضا أن هو حديث الملك بن خويلد وضعت فائدة بسيطة أنه ليس فقط لما اتفرد به الملك بن خويلد ولا اتفرد إلى أبي حميد، بل تابعه 10 حرمة أصحاب، لأن أبي حميد ذكر هذا الحديث في محضر 10 من الصحابة وعرض عليهم الحديث، ثم قال له في آخر الحديث صدق، قال فإذا أضافت 10 من الصحابة مع الملك بن خويلد.
الحديث كله بكامله من اول اسناد
عند
الترمذي، قد تذكر الاسناد كاملا والحديث كامل اللي فيه العشرة، ده كان بمحضر 10
بمحضر 10 عند ابي داود.
اي نعم. هذه فائده اخوانا اصبروا عليها بارك الله فيكم. نعم. اضاف الى ملك بن حويرث ايه؟
10 انه هو ذكر الحديث في محضر 10
اللي هو مالك بن حويرث.
لا
حميد. ايوه احنا نريد التصريح بالعشرة هذه، نريد تصريح بهذا، نريد الحديث الذي فيه هذا. هذه فائده جليله، يعني لو ثبتت هذه فائده جليله. ده كلام الشيخ الألباني.
قل في حديث أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الجنس بحضرة 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر قال صدق قال أصحاب السنن وغيرهم وهو مفرد في الرواية رقم، فليس الحديث من رواية أبي حميد وابن الفوارس فقط كما يهم الكلام المذكور عن ابن خير.
تمام.
وإنما معهم 10 آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا صلاته صلى الله عليه وسلم، وقليل من السنن يتفق على رواتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا الأمر كذلك فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا.
طيب احنا عايزين الحديث من أصله، نريده من أصله،
من أصل عند أبي داود.
هاتوا كده من اصلا نريد السند، نسمع السند كاملا وذكر العشرة هذه هؤلاء، هات من اصل، هات من اصل. باب ايه؟ باب افتتاح الصلاة. نعم. قال
قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث احمد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر اخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتاده قال ابو حميد انا اعلمك من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما والله ما كنت باكثرنا له تبعه قال ولا اقدمنا له صحبه قال بلى قالوا فعل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يثبت حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرا ثم يكبر ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يرفع ويضع رقبيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب راسه ولا يقنع ثم يرفع راسه ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه.
لا لا تاني هات يهوي هات بعد يهوي ثم يهوي
ثم يسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم.
طب مش هذه بين السجدتين؟
لا هذه اخر الركعه الاولى لانه
لا هذا بعد القيام بعد القيام ثم يهوي. ها انا عايز النص مش عايز تعليقه كان عايز النص اقرا لي النص ثم ها
ثم يقول الله ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه
طيب
ثم يرفع راسه
طيب
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه الى السجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها
تمام
حتى يرجع كل عظم الى موضعه
تمام يبقى هنا ذكر السجدتين وهذه الجلسه بعد السجدتين طيب اكمل فين بقى رضيت
ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يصنع ذلك في بقيه الصلاه حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم واخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شفه الايسر قالوا صدق هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه. هذا الحديث كنز، هذا فيه مسائل ما شاء الله. هذا الحديث كنز، هذا حديث كنز، مع انه هو نفس الشيخ الألباني يخالف هذا الحديث في الرفع عند القيام من الركعتين، فان ابا حميد هنا ذكر الرفع من قيام كما كان يفعل عند دخوله الى الصلاة، والشيخ الألباني يرى الرفع من جلوس، هو نفس الشيخ الألباني يحتج عليه بهذا. اي نعم. نعم لا شك لا شك، يعني هو الآن قلب الشيخ، يعني بعد ما كان يقال هذه الجلسة تفرد بها مالك، الآن قال قل من السنن ما يجتمع عليه العشر أصلا، يعني صار هي أشهر من كثير من السنن. هذا حديث صحيح صحيح. إيه ولو أحيانا ولو أحيان ولو أحيان لم يرد لم يرد
وذكر حديث آخر
بس مش صريح، ما احنا بحثناه من قبل ما هو بصريح. جيد ما شاء الله. يبقى إذن هنا قال ثم يرفع رأسه ويثني ركبتيه حتى يعود إيه كل عظم إلى مكانه. نعم. طيب وأيضا حديث مالك بن حويرث لما قال الراوي هذا مثل ما يصنع شيخنا ذكر له صحبة في الحديث هذا ذكر له صحبة تقريبا لا 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 آخر وهو عمرو ها عبد الله بن زيد تقريبا أبو قلاب لا في آخر في راوي آخر بحثناه من قبل وكان صحابي في الحديث نفسه نص الحديث هتنص الحديث في عمز الأحكام فيه أيضا لكن هذه فائدة طيبة فائدة طيبة. نعم يعني هذه الجلسة أولا فائدة أنها رواها غير مالك هو أبو حميد والفائدة الثانية أنها كانت هذه الرواية في محضر عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت في مخالفة لذكروها له. نعم نعم في التسليم الوحيدة طب خليها بقى الأسبوع الثاني احنا كده ان شاء الله لو جلسنا مع الابحاث يبقى مش لاننا مشتاقون فخلاص خليها ان شاء الله اليوم ما في درس ان شاء الله.